والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. التنبيه يتعلق بالدرس السابق، الدرس السابق اشتباها غفلة ذكرنا مسألة أنه في سورة الاحتمال أن أدلة عدم مفطرية الأكل ناسيا، إن هاي مرة نجزم بعدم شمول في محل الكلام، مرة نحتمل. ذكرنا هذا الاشتباه أنه في سورة الاحتمال، قلنا بأنه لا يجوز التمسك بالعام، لأنه التمسك بالعام في الشمول مصداقية، بس الظاهر أنه ليس شبهة مصداقية وإنما هي شبهة مفهومية. يعني الشك ليس في أن ما يحصل في المستقبل هل هو أكل سهوا أو لا، وأكل سهوا بذلك. فرض الكلام هو هذا، أنه ترك التحليل مع احتمال أنه يؤدي إلى ماذا؟ يؤدي إلى دخول الطعام في جوفه سهوا. فليس الشك في أنه هل هو أكل سهوا أو لا، وإن الشك في الأكل المفهوم، بمعنى أن مفهوم الأكل السهي الذي حكمت الروايات بعدم مفطريته هل يدل على هذا أو لا؟ بعبارة أخرى أن احتمال هذا الاحتمال أن ترك التخليل يؤدي إلى الأكل السهوي، هذا يمنع من صدق الأكل السهوي أو لا يمنع من صدق الأكل السهوي؟ هذا ظاهر ما يعتبر مفهومية، ومع الشبهة المفهومية التمسك العام يكون جائز بخلاف الشبهة ماذا؟ المصداقية. هذا التنبيه على ذلك. فإن حصل الضياف حينئذ باستظهار أن الأكل ما دل على مفطرية الأكل ناسيا يشمل محل الكلام، ما دل على عدم مفطرية الأكل نسيانا يشمل محل الكلام. ليش يشمل محل الكلام؟ لما قلنا لأن المفروض أنه أكل ناسيا، فطر الكلام أنه أكل ناسيا، يبقى عندنا شنو؟ مجرد أنه احتمل. فبالذلك أن ترك التحليل قد يؤدي إلى دخول الطعام ناسيا، هذا هل يمنع من صدق الأكل ناسيا أو لا؟ نقول له لا يمنع من صدق الأكل ناسيا، فتشمله أدلة عدم المفطرية. زين. في الدرس الثالث انتهينا من الكلام على مسألة البطاقة، وتبين أنه في الجملة لا إشكال ولا ينبغي الإشكال في ماذا؟ في عدم مفطرية ماذا؟ اصطلاح النفاق، وذكرنا ما هي الأدلة التي يمكن أن يستدل بها على ذلك. وأما التفصيلات، إذا خرجنا من الموجب الجزئية وجينا إلى التفصيلات، أكو جملة سيد الماتن أشار إلى حالتين في البطاق، الحالة الأولى هي الكثرة، اشترك فيها فقط الكثرة، وقلنا العلم المقصود بها هو الكثرة غير المتعارفة من البصاق. الحالة الثانية أن نفترض أن اجتماع الفم كان بفعل ما يجيبه، بفعل ما يجيبه عامدا، هذا الحالة الثانية. في هاتين الحالتين احتياطا استحذاريا في ترك اصطلاع البصاق في هاتين الحالتين، غيره احتاطا احتياطا وجوديا، اما فيهما معا في الحالتين او في خطوط الحاله الثانيه، وهما اذا كان اجتماع البصاق لفعل ما يوجبه احتاطا احتياطا وجوديا. الظاهر ان منشا الاحتياط استحذاري او وجودي، منشا الاحتياط هو دعوى ان الادله السابقه التي استدل بها على عدم مفطريه ابتلاء البطاق لا تجري في هاتين الحالتين، او يشك في جربانها في ماذا؟ في هاتين الحالتين. فهذا يكون منشا ان منشا الاحتياط الوجودي او الاحتياط الاستحذاري. لكن الان كلام في هذا، لأن الأدلة السابقة التي استدل بها على عدم مفطرية ابتلاع البطاق هذه هل ايضا تجري في محل الكلام فتدل على عدم عدم تقدر ابتلاع هذه الزكاة في هاتين الحالتين او لا لا تجري؟ قد يقال بانها في المقام مو منجم بعدم ذلك، نشكك في تمامية تلك الأدلة في هاتين الحالتين. مثلا الانقراض إذا تم انقراض أحد الأدلة على عدم فقد الزكاة، وهذا كان الأدلة منفردة على الزكاة. ليش؟ باعتبار من الأدلة منفردة إلى ما يكون خارجا عن الزكاة ومنفردة عما يولده جسد الإنسان نفسه في داخله منفردة عنه. هذا الانقراض إذا كان قد يقال بأنه مثلا يمنع من الانقراض في محل الكلام، قد يمنع من الانقراض في محل الكلام، هذا مهم السيرة والإجماع، سيرة وإجماع. يجي واحد يقول سيرة دليل لبي، إجماع دليل لبي، فيتفق فيه على القدر المتيقن، والقدر المتيقن لعدم المكفرية هو غير هاتين الحالتين، غير هاتين الحالتين. فإذا كان الدليل على عدم المكفرية في ابتلاع المصاب هو السيرة أو الإجماع، فينبغي أن يتفق فيه على القدر المتيقن، والقدر المتيقن هو شنو؟ هو المصاب في حالة الاعتيادية، المصاب في دور هاتين الحالتين. وأما في هاتين الحالتين من حيث وجود سيرة على ماذا؟ على استعماله وابتلاعه، ولا محرز انعقاد الإجماع على عدم مفطريته، من هنا يشكك. الحرج النوعي إذا كان أحد الأدلة على ماذا؟ على عدم مفطرية ابتلاع البطاق، باعتبار أن ابتلاع البطاق أن منع المكلف من ابتلاع البطاق هذا يوقعه في ماذا؟ في الحرج ولو نوعان، ولو نوعان. هذا الكبير قد يشكك أيضا في جريان في هاتين الحالتين. هذا البساط الذي يتجمع في الإنسان بفعل ما يوجبه مو معلوم أتحرج في ماذا؟ في أمر الإنسان بماذا؟ بأن لا يبتلعه. تجنب ابتلاع البساط في هاتين الحالتين مو واضح بأنه يوقع المكلف في ماذا؟ في الحرج ولو نوعان، أيضا قد يشكك. لكن الظاهر الذي يظهر أنه لا داعي لهذا التشكيك على الأقل بعض تلك الأدلة المتقدمة يجري في محل الكلام، يجري في محل الكلام. مثلا الدليل الثاني المتقدم سابقا الظاهر أنه يجري في محل الكلام. الدليل الثاني لو كان هذا أن أدلة مفصلية الأكل والشرب ليس لها ظهور في الإطلاق والشمول لمحل الكلام للبطاقة، ليس فيها إطلاق بحيث يشمل ماذا؟ البطاقة. على الأقل أكو تشكيك في ماذا؟ في صدق الأكل والشرب على ماذا؟ على ابتلاع البطاقة. على الأقل يقول أكو تشكيك، واضح. فإذا شككنا أن الأكل والشرب يشمل البطاقة أو لا يشمل البطاقة، هذا سنقتصر على القدر المتيقن، لأن الدليل يكون مجمل من هذه الناحية، نقتصر على القدر المتيقن. والقدر المتيقن من أجل مفصلية الأكل والشرب هو غير البساط، غير البساط القدر المتيقن منها. فحينئذ كما تقدم نحتاج إلى إجراء ماذا؟ إجراء البراءة. فتجد البراءة ونثبت بالبراءة ماذا؟ جواز ابتلاع البطاق. هذا كان الدليل. هذا الدليل نفسه يجري في ماذا؟ في هاتين الحالتين. يعني التشكيك يقع على هذا، شمول الاكل والشرب لابتلاع البطاق تشكيك فيه لا يتبقى الا ان يكون قليلا او كثيرا، بين ان يكون بفعل ما يجيبه او لا اجتمع شنوط مكان لا بفعل ما يجبه. على كل التقادير هناك تشكيك في شموله وصدق الاكل والشرب عليه، مع التشكيك الدليل يقتصر على القدر المتيقن. اذا اقتصرنا على قدر متيقن وهو غير الكتاب، حينئذ لا نم الدليل على ماذا؟ على مقدريه الكتاب، فنرجع الى طالب ماذا؟ البراءه. الجلية تجب كما أن الدليل الثالث السيرة الوعي جان السيرة قائمة ما حتى فيها تنين حالتها الشباب لا يستنجون اطلاع البطاقة مطلقا قليلا كان أو كثيرا حتى بسأل ما يجيبه بسأل ما يجيبه مو واضح أنه يعني أنه يشير نجم بعدم العقاد تعالى لا تنجم كثير حال الأولى البطاقة الكثير يمكن للإنسان أن يدعي قيام سيرة المتشرع على ماذا؟ على عدم تجنبه عدم تجنبه فهي السورة أيضا تكمل في هذه الحالة مو إلا في كلتا الحالتين الدليل الرابع أيضا نفس الكلام يقال بأنه مسألة أن تقول في محل الابتلاء البطاقة الكثير داخل في محل الابتلاء البطاقة بفعل ما يجيبه هو أيضا داخل في محل الابتلاء داخل في محل الابتلاء قد يتفاهم قد يتحول أشياء معطانا الجوع الذي يعاني فيدخل في فمه ما بعد أيضا محل الابتلاء سنجي قد يكثر الابتلاء به كما يكتب بأصل البطاقة لكن محل الابتلاء بالنتيجة محل الابتلاء وأيضا نقول بأنه ممكن استراد أكو نوع من الحرج في ماذا في تجنبه ليس أنه سهل هناك صعوبة في ماذا في تجنبه هناك نوع من الحرج في تجنب ابتلاء البساط المتجمع في نفس الإنسان كثيرا أو ماذا أو بسبب فعل ما يجيبه أيضا أكو حرج في تجنبه فإذا غمينا دخوله في محل الابتلاء إلى الحرج فنظر ثم الدليل السابق هو أنه مثل هذا يستدعي ماذا يستدعي أن يكون هناك أسئلة عنه وأجوبة عنه محل ابتلاء محل ابتلاء خصوصا عندما نجي إلى نفرق بينهما يعني نقول أصل البساط ما كمان عن ابتلاء هذا لا يحتمل مثلا شنو ابتلاء أن هذا التفريق بينهما في الحقيقة يستدعي أن يكون هناك أسئلة عنه ولو كانت هناك أسئلة عنا تنعكس علينا قد يفهم من عدم تعرض الروايات أو عدم وصول ما يشير إلى وقوع مورد للسؤال مع أننا نلاحظ أنه وقع مورد للسؤال أمور أقل من ابتلاء أقل من ولا حرج في تجنبها مع ذلك وقعت مورد للسؤال قد يفهم من هذا كما قلنا أن هناك ارتكاز في أذهان المتشرعات لأن مثل البساط لا يكون ماذا لا يكون مفطرا وأن التجنب غير مطلوب من الصائم ويكون هذا تاما أيضا في محل الكلام على كل حال يبدو أنه يكفي لإثبات عدم المفطرية لابتلاع البساط مطلقا حتى في الحالات التي ذكرها السيد الناظم هو الصحيح على الأقل يكفي في ذلك السيرة ويكفي في ذلك الدليل الثاني ويكفي في ذلك أيضا الدليل الرابع حتى إذا لم تكن سائر الأدلة كلها ترى في محل الكلام نعم خصوص الحالة الثانية قبيحة النوع من يعني بسأل ما يجيبه يعني هو يدعو ويتعمد أن يتذكر الحامل حتى يسمع في سمعه شنو سمية الابتسار هذا أكو يعني قد توقف فيه بعضهم لكن الظاهر أنه حتى هذا يعني الأدلة السابقة تامة فيه الاحتياط الاستحباب يحير ما لا بأس به موفق من هذا الاحتياط في محمد بالنسبة إلى المجتمع تلسان نتيجة فعل ما يجبه قال فقط عمدا هو يفعل ما يوجب تجمع البساط في فمه ثم يتبعه بعد ذلك هذا الاحتياط يكون في محله المسألة الخامسة المسألة الثالثة قال ماذا ترسل ما يخرج من الصدر من الخلف وما ينزل من الرأس ما لم يقل الا قضاء الفم قبل ان يقل الا قضاء الفم لا باطل ارتلائه بل الاقوى جواز الجر من الراس الى الحال من دون ان يصل الى قضاء الفم ثم كان الاحوط تركه هذا الاخير الجر هذا الجر انه يتعمد جره هذا يقول احوط تركه واما ما وصل منهما الى قضاء الفم فلا يترك الاحتياط فيه بترك الابتلاء هذه هي المسألة الثانية يعني المسألة واضح أن الماتن سيد الماتن قدس الله نفسه يفصل بينما لم يصل إلى قضاء الفم وبينما إذا وصل إلى قضاء الفم إذا لم يصل إلى قضاء الفم ظاهره الإفتاء بالجواز يفتي بجواز الابتلاء واما اذا وصل الى قضاء الفم احتاط احتياطا وجوديا في عدم ماذا في عدم الابتلاء من دون فرق بين ما ينزل من الراس وبين ما يخرج من الصدر ما ادى هذا التفصيل بينهما وانما فصل فيهما بين وصولهما الى قضاء الفم وعدم وصولهما الى قضاء الفم من هنا الى ان يقع الكلام في مقامين المقام الاول فيما اذا لم يصل الى قضاء الفم ما يخرج من الصدر وما ينزل من الراس ما عدم وصولهما الى قضاء الفم ليحكم ناكم بجواز ابتلاعه والمقام الثاني فيما اذا وصل الى قضاء الفم الذي يبدو ان الحكم في المقام في كلا المقامين في الحقيقة في كلا المقامين الحكم جواز الابتلاء وعدم جوازه وما يترتب على ذلك من المفطرية وعدم المفطرية يبدو انه يرتبط بتحديد معنى الاكل ومعنى ماذا ومعنى الشرب ما هو معنى الاكل وما هو معنى الشرب سابقا كنا نتكلم عن شمول الاكل والشرب افرض لغير المعتاد شمول الاكل والشرب للذرات القليلة من الطعام قدم الكلام به الان لا نتكلم عن شمول الاكل والشرب لابتلاء هذه الامور ابتلاء المخامة ابتلاء ما يخرج من الصدر ما ينزل من الراس مع وصولها الى قضاء الفم او عدم وصولها الى قضاء الفم هل يصدق على ذلك الاكل والشرب او لا يصدق على ذلك الاكل والشرب فلا بد من تحديد معنى الاكل ومعنى الشرب الواقعين موضوعا للمفطرية ولو استكشافا من الأدلة يعني قلنا ما في أدلة واضحة لكن قلنا بالنتيجة لا إشكال في أن موضوع المفطرية في الأدلة الشرعية هو الأكل وماذا الشرب وإن شككنا في إنسان التمسك بالإطلاق فيها من هذه الجهة على كل حال موضوع المفطرية والأكل والشرب فهل يصدق الأكل والشرب على ابتلاع هذه الأمور مطلقا او لا يصدق مطلقا او نفصل تفصيل شلون يصير بين ما دخل في قضاء الفم وما لم يدخل او لا نفصل بين مثلا بين ما ينزل من الراس وما يخرج من الصدر هذا ينبغي كلها تشترط بتحديد مفهوم الاكل ومفهوم الشرب طبعا احنا واضح انه اطعمنا قضاء فم واطعمنا حلق واطعمنا جر واطعمنا معده هذه الامور تتفق بالظاهر قضاء فم واضح المقصود به الحالق مارع المكتوب به الحالق مفسر في كتب اللغة بمجار الطعام والشراب. مجار الطعام والشراب هاي التي يجري فيها الطعام والشراب عندما يجدر المن عندما يجدر علم معدة. الجوع مكتوب به ما هو عام من المعدة يعني داخل الإنسان، لأنه بعض الأشياء قد تصل إلى الجوع فلا تصل المن ولا تصل إلى المعدة، لا تصل المعدة، والمعدة واضح المقصود بها. احتمالات مطروحة في كلماتهم في مقام تحديد معنى الأكل والشرب اللي يرتبط بهذا البحث. احتمال الأول أن يكون صفة الأكل والشرب متقوم بالدخول من طريق الفم، ما يدخل في جوف الإنسان، ما يدخل في جوف حتى جوف الإنسان يستخدم تعبيرات ولا تيجي أن الصحيح وما يدخل في مادة الإنسان في جوف الإنسان، ما يدخل في جوف الإنسان عن طريق الفم، هذا هو الأكل، يربط عليه الأكل والشرب. الطعام الذي يدخل في جوف الإنسان عن طريق الفم، والشراب الذي يدخل عن طريق الفم هذا يدخل عليه أنه شنو؟ أنه أكل أكله وشربه. احتمال الثاني أن يقال لا، يكفي في صدقهما الدخول إلى الجوف بطريق الحلق. بأي طريق دخل إلى الحلق، سواء دخل إلى الحلق عن طريق الفم أو دخل إلى الحلق عن طريق ماذا الأنف أو غيره، المهم أن يدخل إلى الجو إلى المعدة عن طريق ماذا؟ عن طريق هذه المجاري الطبيعية، عن طريق الحلق، هذا هو يكفي في صدق الطعام والشراب. وإن لم يدخل عن طريق الفم، وإن لم يدخل عن طريق الفم، هذا الاحتمال الثاني. الاحتمال الثالث أن يقال بأنه يكفي الدخول إلى الجو أو إلى المعدة ولو عن غير طريق الحلق، حتى الحلق هم نعتبره فضلا عن ماذا؟ عن الفم، يعني لا نعتبر الدخول عن طريق الفم ولا نعتبر الدخول عن طريق ماذا؟ الحلق. إذا وصل إلى المعدة ولو عن طريق آخر غير الحلق هذا يكفي في حكم الأكل والشرب عليه. هذه احتمالات ثلاثة. بناء على الأول باعتبار الدخول من الفم في صدق الأكل والشرب، حينئذ واضح أن الذي يكون مفطر هو ما يكون خارج عن جسد الإنسان، هذا الشيء الخارجي خارج عن الإنسان نفسه، هذا عندما يدخل في جوفه عن طريق الفم يكون مفطرا. وأما ما يكون من جسده ومتكونا في داخله، هذا واضح انه عند حتى لو تلاه ودخل الى المعدة عن طريق الحلق لكنه لم يدخل عن طريق الفم، يعني هو موجود قبل الفم، فلا يصدق عليه الاكل والشرب. ليش؟ لان المعتبر في صدقهما ان يدخل الشيء والطعام عن طريق الفم، ولا بد ان يكون خارج عن الانسان، حتى لا دخل عن طريق الفم يقال يصدق معه الاكل والشرب. بناء على هذا الاحتمال حينئذ كل الامور السابقه ينبغي ان يحكم بجواز ابتلاعها، ما يخرج من الصدر، ما ينزل من الراس، حتى اذا هو جر ما في راسه وابتلاعه، كل هذه الأمور لا مانع منها، ويكون إدخالها وإبتلاعها يكون جائزا. لماذا؟ لأنها ليست أكلا وشنو؟ وشربا. هذا بحسب القواعد نتكلم، مو بحسب الدليل الخاص. قد هو لا يضبط عليه الأكل لكن يجي دليل يقول بأنه يكون مضر بالصائم، لكن لا باعتبار صفة الأكل والشرب، وأما هذا باعتبارها سنشير إليه. إذا كان المانع من جهة الأكل والشرب نقول هنا لا مانع، هنا من جهة الأكل والشرب لا يصدق الأكل والشرب، لماذا؟ على الاحتمال الأول، الإنسان بأن نلتزم بجوازي اصطلاعي كل هذه الأمور التي ذكرها سيد الماتن. لماذا؟ لأنها لم تصل عن طريق الفم حتى يصدق عليها الأكل والشعر. وأما بناء على الثاني، بناء على الثاني يعني ينبغي أن نحكم بعدم الجواز فيما إذا وصل إلى قضاء الحمل في المقام الثاني. إذا وصل ما ينزل من الرأس أو ما يخرج من الصدر إذا وصل إلى قضاء الحمل ينبغي أن يحكم بناء على الثاني بعدم جوازه، لأنه كما قلنا لا يعتبر في صدق الأكل الدخول عن طريق الحمل. ومعنى ذلك أن الأكل كما يشمل ما هو خارج عن الإنسان كذلك يشمل شنو ما يتولد في داخل الجسد إذا دخل عن طريق الحلق إلى ماذا؟ إلى جوفه. لأن المعتبر كما قلنا أو يكفي في صدق الأكل والشرب الدخول إلى الجوف عن طريق الحلق، فإن لم يدخل عن طريق الفم. وهذا المتجمع في قضاء الفم عندما يبتدأ الإنسان ويدخل إلى جوفه عن طريق الحلق فيصدق عليه الأكل والشرب، فلا بد من ماذا؟ لا بد من العين. وأما بالنسبة إلى هذا لا وصل إلى قضاء الفم ينبغي منعه بناء على احتمال الثاني. فما إذا لم يصل إلى قضاء الفم، إذا لم يصل إلى قضاء الفم بالنسبة إلى ما يخرج من الصدر، واضح أن الأكل حينئذ لا يصدق عليه بناء على الثاني. ما يخرج من الصدر صدق الأكل عليه، يعني من الصعوبة أن يقال أنه يصدق عليه ماذا؟ الأكل بناء على الاحتمال الثاني. لكن ما يجره من رأسه، ما يجره من رأسه ويدخله إلى جوفه عن طريق الحلق، هذا بناء على الثاني قال أنه يصدق عليه ماذا؟ يصدق عليه عنوان الأكل، يصدق عليه عنوان الأكل. نعم ما يخرجه من صدره هذا قلنا بأنه ما عدم وصوله إلى قضاء الفم، هذا الظاهر أنه لا يضبط عليه ماذا؟ لا يضبط عليه الأكل. وأما على الثالث، الاحتمال الثالث يقول بأنه لا يعتبر لا الدخول عن طريق الفم ولا عن طريق الحلق، من دخول الطعام ممنوع من الشيء الممنوع منه الذي يكون مفتح دخوله إلى جوف الإنسان عن اي طريق كان، هذا يكون اكلا وشربا. بناء على الثالث حينئذ ينبغي الحكم بعدم الجواز في كل الحالات السابقه، كل الحالات السابقه ينبغي الحكم بعدم شنو؟ بعدم الجواز. بل في غير الحالات السابقه ايضا ينبغي ان يحكم بعدم الجواز، يعني كل ما يدخل الى جوف الانسان او الى معده الانسان هذا يكون شنو؟ يكون ممنوعا منه ومفطرا، ويصدق عليه الاكل، ويصدق عليه الاكل وان لم يدخل عن طريق ماذا؟ الحق. فضلا عن ماذا؟ عما اذا لم يدخل عن طريق الفم. قد يقال بالثاني، هاي الاحتمالات الثانية، قد يلتم بل الفجر بعضهم بماذا؟ بالثاني، يعني انه يكفي أنه لا يعتبر في صدق الأكل الدخول عن طريق الفم، لا يعتبر الدخول عن طريق الفم، وإنما المعتبر من لا الدخول عن طريق الحلق إلى جوف الإنسان سواء دخل عن فمه أو دخل عن طريق آخر. قد يقال بالثاني، وبما عليه يكون المعيار هكذا ذكر وهو سيد الحكيم قدس الله نفسه أن المعيار في صدقهما هو الوصول إلى الجوف من طريق الحلق، سواء وصل من طريق الفم او الانف او غيرهما من اي طريق اخر، المهم ان يصل عن طريق الحلق. هذا الذي يقول سيد الحكيم قدس الله نفسه مو واضح، يعني اذا لاحظنا الاكل والشرب لما لهما من المفهوم العرفي الذي يتبادر الى الذهن من هاتين الكلمتين الاكل والشرب هو في الحقيقه ما يصل الى جوف الانسان عن طريق الفم هذا اللي يتبادر الى الذهن من الاكل والشرب عندما يقال فلان اكل او شرب الذي يتبادر من ذهنه هو هذا او لما تبدا عباره اخرى ان المتيقن من الاكل والشرب هو هذا مع هذا نشك في شمول هذا نشك في شمول الاكل والشرب له فاكل وشرب نريد نقول المفطريه وعدم المفطريه الى حدث اخر لا الاكل المفطريه من حيث الاكل والشرب هذه الظاهر انها تختص ماذا بخصوص ما يدخل الجوع عن طريق الفم لان هذا هو النور يفهم من هاتين الكلمتين الاكل والشرب الذي يفهم من هاتين الكلمتين هو هذا المقدار نعم شيء اخر لا ينظر الى الحاله وهو انه قد واحد يجي يدعي لان هذا صحيح الاكل يختص ما يدخل عن طريق الفم لكن لما نجي الى تحريم الاكل وتحريم الشرب وهو المختص بخصوص ما يدخل الى الجوف عن طريق الفم الغرض منا ما هو الغرض منا هذا ان الغرض منا هو انه ان لا يدخل الى معده الانسان ما يوجد ان شنو انه يتقوى به ويتغذى به بحيث يدخل الى المعده ويتحلل ويغذي حينئذ ماذا يغذي الجسم هذا هو الغرض منا قد يقال ان الغرض الذي يفهم عرفا من تحريم الاكل والشرب بمعناه العرفي يعني بمعنى خصوص ما يدخل الى جوف الانسان ومعده الانسان عن طريق الفم الغرض منه هو لا الغرض منه هو منع الانسان من ان ماذا من ان يتغذى بغذاء يدخل الى معدته ويتحلل ويعطيه قوه ويعطيه نشاط والى اخره هذا هو الغرض حينئذ قد يتعدى ويقال بانه في هذا الغرض لا فرق بين ان يدخل عن طريق الانف او يدخل عن طريق الانسان او يدخل عن طريق ماذا او عن طريق الاخر يقدر بينهما حينئذ لكن هذا لا يوجد اعتبار حتى الاكل والشرب حتى فرق بين حتى الاكل والشرب بين هذا اذا التزمنا بهذا قد نتعدى مما يدخل الى جوف معده الانسان مو جوف الانسان لان المناخ طار على الثانيه المناخ طار يوما على تحلل ما يدخل في جوف الانسان وفي معدته وبعد ذلك ينتشر في ماذا في جسم الانسان طاقه سعرات حراريه والى اخره لا ما يدخل الى المعده ليس كل ما يدخل الى جوف الانسان هذا اذا تعدينا اليه هذا نتعدى اليه لا من باب قصه الاكل والشرب وانما باعتبار هذه الخصوصيه باعتبار هذا الامر والا ظاهر ان الاكل والشرب لا يصدق الا على ما يدخل الى جوف الانسان عن طريق الفم هذا يسمى اكلا ويسمى شربا اما ذات تسميته بالاكل والشرب ليست واضحه فرقا عن هكذا الصنعة الصنعة لا يقال لنا من يدخل الماء الى جوفه بطريق اخر غير الانسان انه شرب الماء او يدخل الطعام الى جوفه انه اكل صدق الاكل والشرب على الاقل على الاقل نقول هناك تشكيك واضح وتشكيك محتج في شمول مثل هذه الحالات اذا ايش نقدر نقول انه الاكل والشرب لا يضبط الا على هذا على ما يدخل الى جوف الانسان او متيقن منه بالتعبير لعله اجاب لا يضبط الا على ما يدخل الى جوف الانسان عن طريق الفم عن طريق الفم هذا لا يمنع من ان نلتزم بمفطريه اشياء اخرى لا تدخل عن طريق الفم لكن تشترك معه في الغرض هذا واحد اثنين لا يمنع من ان نلتزم بمفطريه اشياء اخرى دون الدليل الخاص على مفطريتها لا يمنع ان نعمل هذا الدليل لكن نلتزم بمفطريتها لا على انها اكل وشرب وانما نلتزم بمفطريتها تعبدان
كعنوان آخر مستقل ضمن التدوينة على سنة على أنفى الطريقة، وإذا لم يكن هناك عنوان آخر يدل على أنفى الطريقة لا هو يدخل في الأكل ولا في الشرب ولا في النساء ولا في الكذا ولا في الكذا من قبيل الارتماس، فإنه ضمن الطريقة إذا ضمن عليه. إذا ما يشترط مع الأكل في الغرض يمكن أن يلتزم بمفطريته، وما يدل الدليل الخاص على مفطريته يمكن الالتزام بمفطريته. أما إذا لم يتحقق كل منهما فالالتزام بمفطريته من جهة الأكل والشرب غير ممكن. وقت انتهى الكلام، لا تتم تأتي إن شاء الله.